إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل الخامس. إذا عرفت أن الباعث إلى إيجاد الخلائق هو انتفاعهم وإظهار الرحمة بالنسبة إلى حالهم، عرفت أن الله سبحانه ما جبر ولا يجبر أحدا بأمر من الأمور، إذ الجبر هو إعطاء ما لا يريده وإكراه المقابل عليه، فعلى هذا لا يصله نفع ولا ينتفع منك، والانتفاع يحصل إذا رضي المقابل بما أعطيته من الأمر وطلبه منك، لا إذا أكرهته عليه. فلا ينبغي لله سبحانه أن يجبر أحدا بإيمان أو كفر، فإذا حكم وكلف أحدا بشيء كلفه على وجه الاختيار لا الإكراه والإجبار، حتى يقبله باختياره وميله ورضاه، ويكون ثمرة الإيجاد انتفاع الخلق، وهو لا يكون إلا في صورة الاختيار، وظهور الاختيار بلا تكليف باطل، فالتكليف هو سبب الإيجاد، فمن لم يكلف لم يوجد. والأدلة على أن الله لم يجبر أحدا بالإيمان والكفر كثير، منها ما ذكرنا من أن الله حكيم وعادل، وأفعاله دائما بمقتضى العدل، والقبح لا يصدر عنه أبدا بوجه من الوجوه، فلا يجبر أحدا بالإيمان أو الكفر أو الطاعة أو المعصية، ولا ينبغي منه ذلك، إذ كل عاقل يفهم قبح أن يخلق خلقا كافرا ثم يطلب منه الإيمان، أو يخلقه جاهلا بحيث لا يكون مستعدا للعلم ثم يطلب منه العلم، أو يخلقه مشركا ويطلب منه التوحيد ثم يعذبه على ترك ما لا يتمكن بالذات على أدائه، أو يخلقه مؤمنا بحيث لا يتمكن من الكفر ثم يعطيه الأجر والثواب على إيمانه، وهذا مما لا شك في قبحه. وأيضا إذا خلق الله كل الموجودات مؤمنين لا يصدق عليهم أنهم مطيعون ولا أنهم ممتثلون، لأن المطيع من يتمكن على خلاف العمل المأمور به، ومن لم يتمكن على خلاف ما أمر به لا جرم يكون عمله بإكراه لا بالطاعة. مثلا إن سللت سيفا على أحد بقصد أن تقتله إن لم يعمل برأيك، فإن عمل برأيك وهو على هذه الحالة فلا يقال إنه مطيع وممتثل لأمرك، إذ لولا فعلك هذا معه لما عمل برأيك. الحاصل فلما لم يكونوا مطيعين لا يجوز أن يدخلهم كلهم الجنة، إذ لو لم يجبرهم على الإيمان لقبلوا الكفر بمقتضى ذاتهم، والذات الخبيثة لا تدخل المكان الطيب وإلا لزم الظلم. ولا يجوز أن يدخلهم النار أيضا، إذ ظاهرا لم يصدر منهم عمل مقتضي للنار، ولو أدخلهم النار لصارت لهم الحجة على الله سبحانه، وهذا باطل ولا يشك أحد في قبح هذا العمل. وأيضا لو خلق الله سبحانه كل الخلق عاصين بحيث تكون المعصية ذاتية لهم للزم منه أمران. الأمر الأول عدم كونهم عصاة، لأن المعصية إذا تمكن المكلف من الطاعة ولم يطع، وأما إذا لم يتمكن من غير المعصية ولم يقدر على غيرها وعصى فلا يستحق النار، ولا يصدق عليه أنه عاص، إذ ليس المعصية باختياره. وأما لو كان خلقهم باختيارهم لاختار جمع منهم الإيمان البتة وتبرأوا من الكفر، فكيف يدخلهم في النار وذاتهم طيبة طاهرة؟ ولا يدخلهم الجنة أيضا، إذ دخول الجنة بمقتضى العمل، ولم يعمل هذا المجبور على المعصية عمل أهل الجنة. ويمكن له أن يحتج على الله سبحانه ويقول: كيف تدخلني النار وأنا ذاتي طيبة؟ ولولا جبرك لي على المعصية لقبلت الإيمان. وتدخل من أجبرته على الطاعة الجنة وذاته خبيثة، إذ لولا جبرك إياه على الإيمان لقبل الكفر. الأمر الثاني لزوم البخل، إذ منع عنه الخير وهو الإيمان بدون أمر وعمل مقتضي للمنع. ولا يبخل إلا دلي الطبع أو محتاج فقير، والله سبحانه أجل وأكرم من ذلك. وأيضا لزم في صورة الجبر على الطاعة أو المعصية إرسال الرسل وإنزال الكتب وتكليف الخلق بالطاعة ونهيهم عن المعصية وتخويفهم من العذاب وبشارتهم بالنعيم والثواب، إذ لو جبرهم بالطاعة والإيمان لكان تكليفهم بالإيمان عبثا، لأنه ليس فيهم استعداد قبل قبول لأنه ليس فيهم استعداد قبول خلاف الإيمان. فتكليف الإيمان ثانيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب لا معنى له. وأيضا لزم أن يكون التكليف أصلا باطلا، إذ التكليف يصح لمن كان له جهتان، ويظهر التكليف بقبوله أحدهما، وأما إذا لم يكن له إلا جهة واحدة فكيف يتصور التكليف هنا؟ أما في صورة الجبر على الكفر والمعصية فتكليفه بالإيمان الذي ليس في قوته بوجه تكليف بالباطل والمحال، كتكليف المولى عبده الأسود أن يكون أبيض، أو بالعكس، أو يعذبه ثم يعذبه لأجل أنه لم يكن أبيض أو أسود، وتكليف الإنسان بالطيران وأمثاله، وقبح هذه التكاليف لا يخفى على أحد. وأيضا لو جبر بعض الخلق على الطاعة وبعضهم على المعصية، يعني خلق بعضا مؤمنا مجبورا وبعضا كافرا مجبورا، لزم الترجيح بلا مرجح، إذ بلا سبب وجهة جعل البعض عزيزا والبعض ذليلا، وليس هذا شأن الحكيم. ويلزم أيضا جبر الله الناس على الطاعة والمعصية ويلزم أيضا لو جبر الله الناس على الطاعة والمعصية لما بقي للطائع مدح ولا للعاصي ذم، بل ينعكس الأمر ويكون الذم للمطيع والمدح للعاصي، إذ معنى الجبر إعطاء الشخص ما لا يريده، ولو أعطاه ما يريده لما كان جبرا. فالطائع فالطائع بالإجبار لو خلي وطبعه لما أطاع بل عصى، والعاصي بالإجبار لو خلي وطبعه لما عصى بل أطاع، لأنه يريد الطاعة وأجبر على خلافها. فيكون الذم للطائع لأنه عاص بالذات وإطاعته عرضي جبري، والمدح للعاصي لأنه مطيع بالذات لو لم يجبر لما عصى بل أطاع، فعصيانه عرضي جبري. أما ترى لو جبر واحد على الصلاة فصلى لما عد طائعا، أو على الزنا فزنى لما عد عاصيا، بل هو مطيع، إذ لو خلي وطبعه لما زنى. فالمستحق للمدح هو الطائع بالذات لا بالجبر، وكذلك المستحق للذم. وهذا معنى قول أبي مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لو كان كذلك لكان المحسن أولى بالإساءة من المسيء، والمسيء أولى بالإحسان من المحسن. فثبت أن الله تعالى لم يجبر أحدا على أمر من الأمور، وإن قول المعتزلة بأن الله جبر الخلق في أعمالهم وليس لهم فعل إلا فعل الله سبحانه قول باطل خلاف مذهب الحق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.